بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم السادس من شهر جماد الأولى لعام 36 بعد 400 للهجرة، الموافق للخامس والعشرين من شهر فبراير لعام 15 بعد 2000 الميلاد، نستلم تعليقنا على شرح العقيدة الطحوية في كتاب العز الحنفي رحمه الله تعالى، ومعنا درس جديد نبتدئ بالقراءة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى آمين: ونتبع السنة والجماعة ونتجنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق أن انتهينا من مبحث أو عدة مباحث تتعلق بمبحث الإمامة وأحكام الإمامة، وعقب ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى بهذه المسألة أو بهاتين المسألتين، وإن شئت أن تقول بهاتين القاعدتين اللتين هما تبع للأصول السابقة، فتضيف عندك القاعدة السابعة والثامنة أو الثامنة والتاسعة، وهما في هذه العبارة التي ذكرها الطحاوي: القاعدة الثامنة الأمر بالجماعة والحث عليها، يعني القاعدة الثامنة من قواعد الإمامة التي تكلمنا عليها فيما سبق، الأمر بالجماعة والحث عليها. القاعدة التاسعة: النهي عن الفرقة والتحذير منها، النهي عن الفرقة والتحذير منها. بهذا يكون عندك تسع قواعد لأحكام الإمامة. اليوم نستعين بالله جل وعلا ونقرأ ما قاله الطحاوي ونعلق عليه، علما أن هذا المبحث سبق الكلام على بعضه في آخر مباحث القدر. ذكرنا 4 دروس في مسألة الاجتماع والافتراق، أو 5 دروس في آخر مباحث القدر، وسيأتي كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في آخر العقيدة الطحوية عند قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. سيأتي كلام آخر الطحاوي تبع لهذا الذي ذكره هنا في الفقرة قبل آخر ثلاث فقرات في الطحوية. لكن على كل حال يعني نعلق إن شاء الله جل وعلا على هذا المبحث باختصار وبما يليق به. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة. نتبع السنة والجماعة. السنة في اللغة هي الطريقة، السنة في اللغة هي الطريقة، وتطلق السنة وفي اصطلاح المحدثين تطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وتطلق في اصطلاح الفقهاء ويراد بها المستحب والمندوب، وهو ما أمر به الشارع لا على وجه الحتم والإلزام. وأهل العلم يطلقونها في كتب العقيدة على أمرين، فأحيانا يطلقون اسم السنة على ما يقابل الشيعة، يقال هذا مذهب أهل السنة في الصحابة مثلا أو في الإمامة، ويقصدون بذلك في مقابلة مذهب الشيعة، وقد يدخلون في هذا الأشاعرة أو الماتريدية الذين خالفوا الشيعة والروافض في تلك المسائل. وتطلق السنة أيضا عند أهل العلم في مقابلة البدعة، في مقابلة البدعة، وإذا أطلقت في مقابلة البدعة فيخرج منها من ليس من أهل السنة في العقائد أو في المنهج كالخوارج والمعتزلة والجهمية والقدرية والأشاعرة والماتريدية والمرجئة ونحو هؤلاء. هناك كتب ألفت في السنة على هذا المعنى، يعني يراد بها السنة في الاعتقاد أو السنة في العقيدة وفي المنهج. من ذلك كتاب اللالكائي المعروف شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم، كذلك السنة لعبد الله بن محمد، والسنة للخلال، والسنة للمروذي. هذه كتب في السنة، وليس المقصود بالسنة فيها ما تفعله تسننا من الرواتب أو من التطوعات، وإنما المقصود بها السنة يعني الاعتقاد، الاعتقاد واعتقاد أهل السنة. كلمة الجماعة أيضا تطلق في اللغة ويراد بها الفرقة من الناس، الفرقة من الناس. والجماعة في الاصطلاح تطلق على عدة إطلاقات سنذكرها بعد قليل. المؤلف رحمه الله تعالى اختار هاتين الكلمتين لدلالة النصوص عليهما، اختار هاتين الكلمتين لدلالة النصوص عليهما. أما كلمة السنة فقد جاءت في عدة أحاديث الأمر بالتمسك بالسنة، فمنها ما سيأتينا في حديث العرضاض بن سارية: عليكم بسنتي، عليكم بسنتي. وأما الجماعة أيضا فقد وردت في عدة أحاديث ذكرنا بعضها في الدروس الماضية: من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأيضا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسن بشواهده: إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله مع الجماعة. وكلمة السنة والجماعة لقب لمن تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، لقب لمن تمسك بالسنة واجتمعوا عليها. فالجماعة هنا معناها الذين اجتمعوا على السنة، تمسكوا بها واجتمعوا عليها ودانوا بها. في مقابل من؟ في مقابل الذين لم يلتزموا بهاتين الكلمتين ولم يدينوا بهما. فبعض الناس انتسب إلى إمام من الأئمة كالأشعري وجماعته الأشعرية وكذلك الماتريدية الذين انتسبوا إلى منصور الماتريدي، وبعض الناس انتسبوا إلى مقولة من المقالات أو المقولات كالقدرية والمرجئة، انتسبوا لمقولة القدر نفي القدر والمرجئة، انتسبوا للإرجاء الذي هو إرجاء وتأخير العمل عن الإيمان. وبعض الفرق انتسبت للأفعال كالخوارج الذين خرجوا، وكذلك المعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري. أما أهل السنة فقد انتسبوا للسنة واجتمعوا عليها وقدموها على كل شيء من الآراء ومن الأقوال. فبعض الناس إذا اختلفوا يقدم العقل على النقل كالمعتزلة، وما من مشى في ضربهم من المتكلمين من الأشاعرة، إذا خالف الحديث عقله رده، إذا خالف الحديث عقله القاصر رده وقال أنا آخذ بي ما دل عليه العقل حتى لو خالف النص، وتكون العلة في عقله، تكون العلة في عقله. والأسف الشديد ابتلينا في هذه الأيام خاصة بمجموعات من هؤلاء، أو بالأصح أفراد من هؤلاء لا يؤبه لهم إلا عند الجهال، كأمثال المدعو إبراهيم عيسى وكأمثال المدعو إسلام زهيري، فإنهما يأتيان بترهات تضحكون بها على سخاف العقول. ومن سخافات المدعو إبراهيم عيسى أنه يقول بأن محمد الذي جاء في القرآن رحمة للعالمين، ومحمد الذي جاء في السنة يقول جعل رزقي تحت ظل رمحي. فبأي الصفتين نأخذ؟ بأي الصفتين نأخذ؟ هل نأخذ بصفة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء في القرآن، ولا بصفة الذي جاء في السنة؟ هو يريد أن يضرب النصوص بعضها البعض لقلة فهمه ولجهله الشديد المدقع. فإن صلى الله عليه وسلم بعث رحمة العالمين بدون شك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليقودهم إلى الجنة في السلاسل. دخل ناس الإسلام في السلاسل، جاءوا من بلادهم وساروا وعاشوا بين المسلمين ورأوا الإسلام ورأوا عظمة الإسلام ومحاسنه، فاعتنقوا الإسلام وماتوا على الإسلام السليم الصحيح الذي يرجى لهم به الدخول الجنة، لأن الموحد مآله إلى الجنة وإن عذب في النار. أما السيف فالسيف لمن وقف في طريق الإسلام ومنع المسلمين من نشر الدعوة، أو اعتدى على المسلمين، أو اعتدى على المسلمين في ديارهم، أو اعتدى على المسلمين في ديارهم. والأصل أن هذا المسكين يسأل نفسه سؤالا، كيف وصل الإسلام إلى مصر؟ كيف وصل الإسلام إلى المغرب؟ كيف وصل الإسلام إلى شرق آسيا إلى السند والهند؟ ليس هذا بجهاد المسلمين؟ ثم إن السيف قبله أشياء، قبله الدعوة الإسلام، دعوة قبل القتال، وهذا جاء في عدة أحاديث معروفة ومشهورة وذكرنا لكم قبل ذلك حديث سهل بن سعد، حديث سعيد بن أبي طالب لما أرسله إلى خيبر قال أدعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بحق الله جل وعلا فيه. فالسيف جعل لأمور معينة، الدعوة موجودة قبل السيف، وفي كل الحالات هو رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، رحمة للعالمين، فلا تضارب إلا في ذهن هذا المسكين وفي أمثاله، لا تضارب إلا في ذهن هذا المسكين وأمثاله. لو جاء واحد يريد أخذ ماله هل سيعطيه ماله؟ لو جاء واحد يريد هتك عرضه هل سيسمح له؟ لا، سيدافع عن نفسه بما هو أشد من السيف. فالأسف الشديد هذه السلة وهذه هؤلاء الشواذ يعبثون بهذه المقولات التي هي مقولات عقلانية عصرية، نقدم العقل على النقل إذا تصادم أو تعارض في نظرهم. وهذه مقولة المعتزلة قديما، هذه مقولات المعتزلة قديما. إذن هذا أحد الأنواع، أحد الأنواع. النوع الأول من يقدم العقل على النقل، النوع الثاني من يقدم الأذواق والمنامات والمكاشفات كالصوفية، النوع الثالث من يقدم حكمة اليونان والإغريق على الأحاديث. لكن أهل السنة والجماعة لا يقدمون شيئا على سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذلك هم وصفوا بها أهل السنة والجماعة لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها، يطلق عليهم أهل الأثر وأهل الحديث. وهذه التسمية قديمة، أهل السنة والجماعة تسمية قديمة، ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه اللالكائي في تفسير قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. فأما الذين بيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة، وأما الذين سودت وجوههم فأهل البدع والضلالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في منهج السنة النبوية في المجلد الثاني صفحة 82 بعد 400: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف، مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد، فإن مذهب الصحابة فإنه مذهب الصحابة، مذهب الصحابة الذين تلقوا عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن خالفه كان مبتدعا عند السنة والجماعة. بعد هذا فإن أهل العلم ذكروا لكلمة الجماعة التي وردت في الأحاديث حديث الافتراق، وخصوصا ذكر أن الفرقة الناجية الجماعة ذكروا لها عدة تفاسير، عدة تفاسير ذكرناها هناك وسنذكرها الآن باختصار شديد. المعنى الأول للجماعة هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الصحابة هم الجماعة الذين هم على الحق، وهذا قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. القول الثاني أن المقصود بالجماعة في الأحاديث هم أهل العلم، هم أهل العلم، وهذا ذكره البخاري رحمه الله تعالى، هم أهل العلم ذكر البخاري في صحيحه. القول الثالث أن المقصود بالجماعة هم أهل الحديث، المقصود بالجماعة والفرقة الناجية هم أهل الحديث، والإمام أحمد يقول: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. الإمام أحمد ويزيد بن هارون يقولان: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، يعني يقصد بالفرقة الناجية التي جاءت في الحديث جاء وصفها أنها الجماعة. الحديث نقرأه إن شاء الله بعد قليل. القول الرابع أنهم السواد الأعظم، يعني في ذلك الوقت، قاله ابن مسعود يعني في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، ومن وجد من الصحابة هم الذين هم الذين على الحق. السواد الأعظم يعني الصحابة الذين كانوا في ذلك الوقت، كانوا موجودين في ذلك الوقت، فهم المقتدى بهم وهم المتبعون. القول الخامس في تفسير الجماعة الوارد في الحديث أنهم العصبة المؤمنة، الجماعة المؤمنة التي اجتمعت على أمير واحد وعقيلة واحدة، الجماعة العصبة المؤمنة، العصبة المؤمنة التي اجتمعت على أمير واحد تسمع له وتطيع، تسمع له وتطيع. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، فإن الذين كانوا على الحق هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والذين بعدهم على الحق هم الذين اتبعوهم بإحسان، وأولى هؤلاء دخولا في ذلك هم أهل العلم وأخصهم في ذلك أهل الحديث.
والمقصود بأهل الحديث الذين تعلموا الحديث وعملوا بالحديث ودانوا به واتبعوه، سواء كانوا متفرقين أو مجتمعين، سواء كانوا فيما سبق أو فيما سلف، سواء كانوا من السابقين أو من اللاحقين، كل من تمسك بالحديث تمسك بالسنة عمل بها اتبعها في عقيدته في عمله في منهجه فهو من أهل الحديث، فهو من أهل الحديث. ولا يشترط أن يكون عنده إجازة في الحديث أو شهادة في علم الحديث، فإن البخاري رحمه الله تعالى لم يكن عنده شهادة في علم الحديث، والإمام أحمد لم يكن عنده قراءة في الحديث، بل قد يكون رجل من أهل الحديث من أهل السنة وهو مزارع يعمل في حقله، وقد يكون من أهل الحديث وهو بحار يعمل في البحار ويتنقل هنا وهناك. والمقصود أن من تمسك بالسنة اعتقادا وقولا وعملا بها فإنه من أهل الحديث والأثر. هذا باختصار التعليق على هاتين الكلمتين. ثم يقول الشيخ: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نجتنب الشذوذ، جاء في مسلم أحمد من حديث معاذ رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الشيطان ذئب الإنسان، إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية. وفي نسخة: الشاذة القاصية، يعني يأخذ الشاة التي تشد على الغنم. الذئب لا يستطيع أن يهاجم الغنم إذا كانوا كثر، ولكن ينتظر حتى تشد واحدة فيذهب إليها فينقض عليها فيقتنصها أو يأكلها أو يفترسها. هكذا الإنسان إذا لم يكن الإنسان مع الجماعة ومع إخوانه ومع إخوان المسلمين يعينونه ويساعدونه وينصحونه ويتنصحون، وكان لوحده فإن الشيطان يغويه ويضله، كما في الحديث: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يعني ينتظر الشيطان أن يتفلت الإنسان من جماعة المسلمين فيأخذ البدعة أو يفارق الجماعة فينقض عليه ويضله ويهلكه. إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية أو الشاذة والقاصية والناحية، يعني التي تكون في مكان وحدها. فإياكم والشعاب، إياكم والشعاب، يعني الشعاب المتفرعة والطرق المتفرعة. وعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة وبالعام والعامة والمسجد، عليكم بالجماعة، عليكم بجماعة المسلمين وما عليه عامة الناس، يعني إذا صلح عامة الناس. وعامة الناس في الغالب عندهم فطر جيدة، عندهم فطر جيدة، وقد توجد عامة عندهم فطر منكوسة، لكن الأصل أن الإنسان يكون عليه بالعامة الذين فطرهم لم تنتكس. والمسجد، يقول عليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وهذه نصيحة عظيمة، إذا الإنسان وجد عنده فراغ من الوقت يلزم بيت الله جل وعلا، فإن المسجد فيه يذكر الله جل وعلا وفيه يصلي ولا يؤذيه أحد فيه ولا يستمع فيه لغناء ولا يرى فيه منكرات. إذا وجد الإنسان عنده فراغ من الوقت فإنه يلزم بيت الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث فيه العلاء بن يزيد لم يسمع من معاذ، ومع ذلك قال محقق المسند: هو حسن لغيره، يعني لبعضه شواهد، يعني لبعضه شواهد. وقد ذكرنا وتكلمنا على إسناده بالتفصيل في التعليق على شرح الإبان الكبرى. قال: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. والفرقة يعني الافتراق. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتراء الصراط المستقيم باختصار يذكر أسباب الاختلاف، يذكر أسباب الاختلاف، فنذكرها باختصار، وهي تتلخص في كلمتين قبل أن نقرأ كلامه. أسباب الاختلاف تتلخص في كلمتين: الظلم والبغي والجهل، البغي والجهل. يقول شيخ الإسلام: وهذا الاختلاف المذموم من الطرفين، هذا الاختلاف المذموم من الطرفين يعني من الطرفين المتخاصمين، يكون سببه تارة فساد النية، فساد النية هذا أول سبب أسباب الاختلاف، فساد النية يعني نية الشخص الذي يتكلم على الآخر، ينصح الآخر، يريد يناقش الآخر، نيته ليست خالصة لله سبحانه وتعالى، نيته لأمر آخر. شيخ الإسلام يقول فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض، يعني قد يكون هذا الذي يناظر آخر أو يناظر الآخر يريد يأخذ منصبه مثلا أو يحسده فيما من الله جل وعلا عليه به من العلم أو المنصب أو المال أو الوجاه أو غير ذلك، أو يريد البغي عليه، هذه كلها أشياء تمنع الوصول للحق، تمنع الوصول للحق. يقول شيخ الإسلام فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلو في الأرض ونحو ذلك، فيحب لذلك، يعني الشخص يحب ذم قول غيرها أو فعله، يعني ذم فعله أو غلبته، أو غلبته يحب غلبته يتميز عليه، يعني هذا الشخص يريد أن ينصر مقولته هو أو يريد يتميز على صاحبه، أو يحب قول من يوافقه، يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة، واحد من بلده يريد أن تصل لقوله، صديقه يريد أن تصل له، واحد على مذهبه شافعي أو مالكي أو حنبلي يريد أن تصل له، حتى لو رد الحق الواضح الواضح الناصع. يقول الشيخ أو يحب قول من يوافقه في نسب أو مذهب أو بلد أو صداقة ونحو ذلك. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام لما في قيام قوله من حصول الشرف والرئاسة، يعني يريد يقول يعني إذا قولي هو الذي ظهر يحصل لي نوع من الشرف بين الناس والرئاسة على غيري، وما أكثر هذا في بني آدم. يقول شيخ الإسلام وهذا ظلم، لأن كل هذه الأنواع التي ذكرها من الظلم والبغي. ثم يقول ويكون سببه، يعني يكون سبب الاختلاف بين الناس وبين المتخاصمين طارة أخرى جهل المختلفين، جهل المختلفين، إن شئت أن تقول المختلفين أو المختلفين، إذن هذا سبب آخر، جهل المختلفين بأي شيء. الشيخ الآن سيذكر الجهل بأي شيء، يقول بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، إذن هذا أول شيء، قد يجهل كل واحد من الاثنين حقيقة ما يتنازعان فيه، قد يتنازعان في شيء هم في الحقيقة متفقان عليه، إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يعني أحيانا تجد الشخص يتناقش مع آخر وترتفع الأصوات في أمر من الأمور وهم في الحقيقة ليس بمختلفين، يتنازعان في شيء خارج عن حقيقة النزاع، لذلك لابد من تحرير محل النزاع. إذا تناقشت مع إنسان قل له يا أخي أنا أريد أحرر محل النزاع معك، أن أختلف معك في أي شيء. يقول الشيخ جهل المختلفين أو المختلفين بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه، أو الجهل بالدليل الذي يرشد به أحدهما الآخر، الجهل بالدليل، قد تأتي بدليل وهو لا يعرف أن هذا الحديث صحيح أو لم يقف على صحته، أو يكون أول مرة يسمع بهذا الدليل، الجهل بالدليل، أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق، قد يكون مع الإنسان بعض الصواب، يعني كلامه فيه خطأ وفيه صواب، فلابد أن تميز له الخطأ من الصواب، تقول كلامك هذا من الصواب دليل صحيح وهو كلام حق، أما الباقي فهو باطل ودليل خطأ. يقول أو جهل أحدهما بما مع الآخر من الحق في الحكم أو في الدليل، يعني في حكم المسألة أو في دليلها، اختلفوا في حكمها، هل هي محرمة، هل هي مكروهة، هل هذا الشيء واجب، هل هذا الشيء مستحب أو مباح. يقول: وإن كان عالما بما مع نفسه من الحق حكما ودليلا، يعني هو يعلم قول نفسه ودليل قوله وحكم المسألة، لكن لا يعلم ما عند الآخر لا من الدليل ولا من الحكم. يقول شيخ الإسلام: والجهل والظلم هما أصل كل شر. إذا كل ما ذكرناه الآن هذا قبل قليل في أسباب الاختلاف يرجع لهذين الأمرين: الظلم والبغي، ثانيا الجهل، سواء كان الجهل بحكم المسألة أو الجهل بدليل المسألة، كما قال سبحانه: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. إذن هذا مختصر لأسباب الاختلاف التي عند أكثر الناس: البغي والظلم، ويدفع ذلك أو يعاضد ذلك الحسد وإرادة العلو، ثم الجهل بما عند الآخر حكما ودليلا. ثم باختصار في كلمتين أنواع الاختلاف، يقول الشيخ الإسلام: هو في الأصل قسمان، الاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. وذكرنا أمثلة قبل ذلك: اختلاف التنوع كاختلاف الناس في دعاء الاستفتاح في الصلاة أو في التشهد في آخر الصلاة ونحو ذلك، وهذا من الاختلاف السائغ الذي لا يترتب عليه دم، الذي لا يترتب عليه دم. أما اختلاف التضاد فهو الذي يترتب عليه دم أو الذم، ويكون اختلاف التضاد إما في الاعتقاد أو في المنهج أو في عبادات وضح دليلها، يعني مسألة وضح دليلها لا مجال فيها الاجتهاد فيرد النص ويأخذ بالقول المرجوح. وأعظم هذا وأشده الاختلاف في الاعتقاد، كما في تعطيل الصفات ونفي الصفات وتحريف صفات الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا في مسائل الإيمان والقدر وغير ذلك. طبعا شيخ الإسلام تكلم في هذه الأمرين كلاما طويلا، وابن أبي العز رحمه الله تعالى سيأتي في آخر شرح الطحوية بكلام شيخ الإسلام كاملا، بكلام شيخ الإسلام كاملا، لذلك تركت الإتيان به، يعني هو موجود في اقتضاء صدر مستقيم في الجزء الأول، يعني من صفحة 148 فصاعدا، لكن ابن أبي العز سيأتي به في آخر الطحوية، لذلك تركت الإتيان به هنا. هذا مختصر في التعليق على هذه الكلمات التي قال الطحاوي: نتبع السنة والجماعة، وعرفنا معنى السنة ومعنى الجماعة، ونجتنب الشذوذ، يعني الشذوذ في الأقوال في الاعتقادات، ونجتنب الخلاف والفرقة. فيجب علينا أن نعتصم بحبل الله جل وعلا جميعا ولا نتفرق، وإذا اعتصمنا بحبل الله الذي هو القرآن فإن هذا الاعتصام يمنعنا من التفرق. المؤلف هنا رحمه الله تعالى الشارح أتى بأدلة من كتاب الله جل وعلا ومن السنة تبين هذين الأصلين: التمسك بالسنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى، قال الشارح: السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال، اتباعهم هدى وخلافهم ضلال. ثم يأتي بأدلة على الأمرين، دليل على لزوم السنة. قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. هذا دليل على لزوم السنة، فاتبعوني، يعني اتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأتى بدليل آخر على الاجتماع، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية استدل بها أهل العلم على حجية الإجماع، على حجية الإجماع لقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن أهل العلم لو اجتمعوا على حكم من الأحكام فإنه لا يجوز لأحد أن يخالفهم، فمن خالفهم فهو قد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى يعني أدلة لزوم السنة، قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهذا يرد على أمثال إسلام بحيري الذي يقول نأخذ بالتشريع الإلهي، أما التشريع الرسولي فهو خاضع الاجتهاد. الله جل وعلا يقول وإن تطيعوه تهتدوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا الرسول فقط في طاعة الله جل وعلا، لا أطيعوا الرسول طاعة مطلقة، لأن الرسول منه إلا وحي يوحى. فالأسف الشديد هؤلاء كما قلت الجهال يضحكون على الناس بأشياء متشابهة، ويأتي بعض الناس يقول هذا الرجل يأتي بفكر مستنير ونورنا الأشياء لا نعرفها لغير ذلك، لكن الله جل وعلا يقول جعلنا بعضكم لبعض فتنة، فبعض الناس جعلوا فتنة لاختبار إيمان الثابتين على الحق من المتشككين المتذبذبين. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أفرد الصراط وجمع السبيل في السبل، فدل على أن الصراط المستقيم صراط الحق واحد، وسبل الشيطان متفرقة كثيرة لا تنتهي، لا تنتهي سبل الشياطين تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، أما صراط الله جل وعلا والطريق المستقيم فهو واحد. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، صراط واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع سبيل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا، هذا في دليل على لزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، والنهي عن الفرقة. كذلك من الأدلة قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذه دائما كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذكر هاتين الآيتين في الرد على الأحزاب وعلى الحزبية وعلى أصحاب الأحزاب الذين فرقوا الناس وجعلوهم شيعا وأحزابا وجماعات متفرقة، ويضربون هؤلاء بأولئك وأولئك بهؤلاء، وكل يدعي وصلا ليلى وكل يقول أنه على الحق، حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، وكل واحد يقول إنه الذي على الحق دون ما سواه، الآخرون على ضلال. قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، العلم واضح وطريق الهدى واضح، هؤلاء كانوا من زمان يقولون الأحزاب حرام ولا تجوز، والآن يقولون الأحزاب مطلب شرعي لابد منه، ويستدلون بأشياء وشبهات لا أساس لها. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكل هذه الأحزاب تنتمي وتزعم أنها تنتمي للإسلام. هل الإسلام كل هؤلاء الأحزاب؟ هل الإسلام جاء بحزب الأصالة وحزب النور وحزب الوطن وحزب كذا وحزب كذا؟ وإذا انتسبت لواحدة من هذه الأحزاب ذمك الآخرون، ذمك الآخرون، ويدخلون في هذه الأحزاب النصارى ويزعمون أن هذه الأحزاب فيها أحزاب إسلامية، وحزب الله جل وعلا هو حزب واحد، فهو الجماعة، جماعة أهل الحديث والأثر وأهل السنة والجماعة الذين ذكرناهم قبل قليل. من الأسباب التي ذكرها بعض أهل العلم للفرقة غير ما ذكرناه شيخ الإسلام اتباع الهوى، اتباع الهوى. ثانيا تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. ثالثا التعصب، التعصب للمذاهب وآراء المشايخ أو العلماء. ورابعا البدعة، قد يبتدع الإنسان بدعة فهذه البدعة تكبر عنده أو عند من يتبعه فيظنها دينا، كما حصل في بدعة الإرجاء والمرجئة، وذكرنا لكم كيف بدأت هذه البدعة وانتشرت. كيف نتخلص من الفرقة والاختلاف؟ أولا نقرأ الحديث. قال الشيخ: وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، خفت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، يعني أحس أن هناك صلى الله عليه وسلم يريد أن يودعهم، فماذا تعهد إلينا، يعني فأوصنا. فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لولاة الأمور، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن هذا الآن هنا يحدد الداء، يحدد المرض، من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا الاختلاف واقع، هذا الاختلاف واقع في فرق الأمة الكثيرة المتنوعة. ما المخرج؟ كيف نخرج من هذا الاختلاف؟ قال: فعليكم بسنتي، هذا أولا، عليكم بسنتي. إذن هذا بداية المخرج، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا هم أكثر الناس ملازمة له عليه الصلاة والسلام وأعرف الناس بسنته. فإذا لم نجد في سنة السلام مخرجا أو دليلا فنأخذ بسنة هؤلاء الراشدين. طب إذا خلف السنة واحد من هؤلاء الراشدين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وندع غيره كائن من كان، كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر، فقال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن أمر بالعض عليها، ليس فقط التمسك بها، لأن قد تتمسك بها ويأتي من الشهوات والشبهات ما يزيحك عنها، قد يضغط عليك الناس، يضغط عليك أصحابك، أصحابك يضغط عليك، الوالدان يضغط عليك، زملائك في العمل، تترك السنة وتمشي معهم في هذه الطرق والشعاب المختلفة، لا، ينبغي عليك أن تتمسك عليها كأنك تمسك على الجمرة، كما تأتي بجمرة تضعها في يدك. هناك أحاديث ورد في ذلك، لكن فيها مقال أن الإنسان عليه أن يتمسك بالسنة كالقابض على الجمر. هناك كتب ألفت في تخريج هذه الأحاديث وفي بيان طرقها، أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينك القابض على الجمر. قد يتمسك الإنسان اليوم بالسنة وتأتيه غدا تجده قد ترك السنة. لماذا؟ للشهوات والشبهات ووساوس الشياطين من الجن والإنس. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. هذا تحذير آخر. إذن في الأول أمر بلزوم السنة، وهنا تحذير من المحدثات، لأن بعض الناس يقول: ما فيش فيها حاجة، لا بأس أن أفعل كذا، لا بأس أن أفعل كذا، كل يوم يحدث في الدين حدثا جديدا ويقول: لا بأس، لا مانع. ففي هذا الحديث الرسول يحذرنا من المحدثات التي ليست على السنة. المحدثات جمع محدثة، التي أمور التي ليست على السنة، البدائع المبتدعة. فخير الأمور كما قال الشاعر، خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. خير الأمور السالفات على الهدى، قل ما كان عليه السلف الصالح والحديث الأثر السلف الأول، واترك ما ابتدع بعد ذلك. خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. إياكم محدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كل ما ابتدع في الدين وليس له مثال سابق أوتي به ليضاهي الطريقة الشرعية فهو ضلالة، وإن رآها الناس حسنة، وإن زكاها وإن حسنها من حسنها. فهذا في طريق التخلص من الفرقة والاختلاف. أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كي نتخلص من الفرقة والاختلاف لابد من الإخلاص لله جل وعلا. الإنسان يخلص لله جل وعلا في قصده وفي نيته، ولا يكون همه العلو في الأرض أو المنصب أو الجاه أو المال. ثانيا لزوم السنة، لزوم السنة. إذا تمسك الناس بالسنة وداروا معها حيث دارت لا يبقى بينهم فرقة ولا خلاف. لزوم السنة. ثالثا الاقتداء بهدي السلف الصالح، الاقتداء بهدي السلف الصالح. إذا اختلفت أنت مع أحد من الناس قل له تعال ننظر كيف فهم السلف الصالح هذه الأحاديث، كيف فهموا هذه النصوص، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذا كان شعار قديم لمن يعرف بالسلفيين في بلادنا، والآن أصبح هذا الشعار مجرد كلام في الهواء ليس له اعتبار. كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، وكل هذه الأمور ضاعت بعد الثورة المصرية. إذن الثالث الاقتداء بالسلف الصالح حقا وصدقا وليس كلاما ودعايات. الرابع تحري الحق بدليله، تحري الحق بدليله. تقول له يا أخي جزاك الله خيرا على نصيحتك، لكن هذا دليل على كلامك، هذا دليل على كلامك وأنا أقبله على الرأس والعين. فإذا أتى بالدليل فقل على الرأس والعين، فقل على الرأس والعين. فبهذه الأمور يحصل الاجتماع وتزول الفرقة. أولا الإخلاص لله جل وعلا، الإنسان يريد بمناقشة الآخرين ونصح الآخرين وجه الله سبحانه وتعالى. ثانيا لزوم السنة، لزوم السنة. ثالثا الاقتداء بهدي السلف الصالح. رابعا تحري الحق بدليله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء، يعني فرقة المعتزلة، فرقة الخوارج، فرقة الجهمية وأمثال ذلك، لا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية، فضلا عن أن تكون بقدرها، بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة، كالإباضية مثلا في عمان في غاية القلة، وهم كما قلنا فرقة من فرق الخوارج قديما، أتباع عبد الله بن إباض الخارجي. يقول شيخ الإسلام بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة، وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. كل هذه الفرق تحمل شعارا واحدا، وهم أنهم مخالفون للكتاب ومختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب والسنة والإجماع. تقول له تعالى تحاكم لي النص، يقول لك لا أنا أتحاكم للعقل، عقلي هو دليلي. تقول له المفروض أن يكون النص والدليل، النص والدليل، لأن العقول إذا اختلفت من يحكم بينها؟ لابد أن يحكم بينها الوحش، قل إنما أنذركم بالوحي ولم يقل قل إنما أنذركم بالعقل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولم يقل حتى نخلق عقولا، فلا بد عند الاختلاف من الرجوع للنص. فهذه الفرق شعارها مخالفة مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. لعلنا نقف على هذا القدر، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.
الله.